السميع العليم من الشيطان الغوي الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، وأفضل الصلاة وأزكى التسليم على سيد الأنبياء وخاتم المرسلين حبيب إله العالمين أبي القاسم محمد. صلى الله عليه وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين، واللعنة الدائمة الأبدية على أعدائهم ومبغضيهم من الآن إلى قيام يوم الدين. تطل علينا بعد أيام قليلة ذكرى شهادة النبي المصطفى صلى الله عليه وآله، حيث أن وفاته كانت في 28 من شهر صفر المظفر. وبحلول هذه الذكرى تحل معها عدة أسئلة تتعلق بحياته، بتعاليمه، وبسيرته صلوات الله عليه وآله. ولعل من أكثر الأسئلة التي دائما ما نسأل عنها وتوجه لنا من عامة الناس على اختلاف الأعمار وعلى اختلاف المستوى العلمي والثقافي، هو ما هي المصادر التي نعتمد عليها في قراءة سيرة النبي صلى الله عليه وسلم. كثير من الناس يريد أن يطلع على سيرة رسول الله، أن يقرأ في سيرة النبي صلى الله عليه وآله، لكنه يجد نفسه أمام كم من هائل من مصادر والمراجع التي تحدثت عن السيرة. والمصيبة الأعظم أنه يجد نفسه أمام أحداث مختلفة لعلها متعارضة متناقضة، فيأتي هذا السؤال: أنا إذا أردت معرفة سيرة نبي صلى الله عليه وآله إلى أين أرجع، وما هي المصادر التي أعتمد عليها؟ طبعا هذا السؤال يتضمن مقدمة مطوية، وهي إقرار السائل بأنه لا يمكن الاعتماد على كل الكتب الواردة في سيرة النبي صلى الله عليه وآله. وإلا لو كانت كل الكتب معتمدة فلا معنى لطرح هذا السؤال. هذا السائل لأنه يعلم أن هذه الكتب لا يمكن الاعتماد على كثير منها، إما لتعارضها وتناقضها كما ذكرنا، أو لتطرق التحريف والتزييف والتبديل والتغيير لها. وهذا أمر معروف مشهور أن السيرة النبوية قد تعرضت إلى كثير من التحريف والتغيير والتبديل من عدة جهات، بعد ما يسع المجال لتعداد هذه الجهات. نعم، أبرز جهة حرفت في سيرة النبي هي البلاط، سواء كان بلاطا أمويا أو بلاطا عباسيا. البلاط كان له الدور الأكبر في تحريف سيرته صلى الله عليه وآله. وهذه الكتب الموجودة الآن إنما هي تحوي ما أقره مؤرخ البلاط، وأسقطت ما أسقطه مؤرخ البلاط. والموضوع في هذا الموضوع والكلام فيه ذو شجون، وسبق أن تعرضنا له في محاضرات سابقة.
الآن نريد التركيز على هذه النقطة،
ما هي مصادر السيرة التي يمكنني أن أرجع لها ويكون الرجوع إليها رجوعا ذو قيمة، يعني أجد فيها السيرة الصحيحة الثابتة للنبي صلى الله عليه وآله.
سأذكر ثلاث أنواع من المصادر. النوع الأول أو المصدر الأول وهو الأهم للسيرة وهو الذي يغفل عنه الجميع، ما هو؟ القرآن الكريم. القرآن الكريم مصدر من مصادر السيرة النبوية. ليش؟ القرآن في كثير من آياته تعرض لأحداث ارتبطت بالنبي صلى الله عليه وآله، سواء في العهد المكي أو في العهد المدني، بل تعرض لأحداث قبل البعثة وما يتعلق بطفولة النبي صلى الله عليه وآله. وبعض الباحثين أحصى عدد الآيات التي ارتبطت بسيرة النبي، كم آية حسب رأيكم؟ ها يلا هاتوا رقم. كم؟ هذه خمسة؟ لا، وين هذه؟ آيات الأحكام. عدد الآيات التي ارتبطت بالسيرة 2950 آية، بنسبة 48% من القرآن. طبعا قد تكون النسبة مبالغ فيها، خلنا نقول 2000 فقط، خلنا نقول 1000، يبقى عدد كبير، نسبة كبيرة جدا من الآيات. فإحنا ما نتحدث عن آية آيتين، لا، نتحدث كقدر متيقن عن مئات الآيات التي تعرضت لسيرة النبي صلى الله عليه وسلم. فنحن أمام مصدر دسم للسيرة وهو القرآن الكريم، هذا من جهة الكم. من جهة الكيف أيضا السيرة التي نقلها القرآن فيها مميزات، نذكر ميزتين. الميزة الأولى أنها سيرة قطعية. ليش قطعية؟ لأن القرآن الكريم قطعي الصدور، آيات القرآن قطعية الصدور، وعليه السيرة النبوية المذكورة في ضمن آيات القرآن هي سيرة قطعية الصدور. ولذلك لما يعتمد الإنسان على السيرة القرآنية فهو يقطع أنها سيرة النبي صلى الله عليه وسلم، بخلاف السير الأخرى هي في الأعم الأغلب مو قطعية، شنو؟ ظنية الصدور. هذه الميزة الأولى. الميزة الثانية أن هذه السيرة وصلت لنا عن طريق صياغة إلهية، لأن القرآن بمضامينه وألفاظه هو من من؟ من الله عز وجل. فهذه السيرة صاغها الله عز وجل، وبالتالي لا يتطرق لها نقص ولا خطأ ولا زلل، بخلاف السيرة التي رواها البشر فيها عدة مشاكل. شنو هي المشكلة الأولى؟ أنها صياغة بشرية، وكل واحد يصيغ السيرة بما يراه هو. الآن أنت خلي تصير حادثة بسيطة قدام المسجد، وجيب 5 أشخاص وخلي يشاهدوا الحادثة، واطلب من كل شخص أن يحكي لك الحادثة، بتشوف في فرق، لأن صياغة الحدث يختلف من شخص إلى آخر. هذه مشكلة السيرة. مشكلتها أن الذين نقلوها نقلوا فهمهم للسيرة وصياغتهم للسيرة. هذا واحد. اثنين، الحادثة التي حصلت فيها كثير من التفاصيل والجزئيات، بعضها قد تكون مهمة وبعضها قد تكون غير مهمة. لما يجي إنسان ينقل حادثة حصلت، عادة الإنسان ما ينتبه إلى كل التفاصيل، انتباه البشر يختلف، فكل واحد سينقل جزءا من التفاصيل التي هي بنظره مهمة، وسيسقط جزءا من التفاصيل التي هي بنظره ليست مهمة، والحال أنه قد يكون قد أخطأ في تشخيصه، قد يكون ما أسقطه هو المهم وما ذكره ليس بمهم. لذلك نشوف في السيرة، اهتموا بلبس النبي، بأكل النبي، بطريقة حركة النبي وجلسة النبي، رأوا أن هذه الأمور مهمة. وتجي في جانب الحروب والغزوات نقلوا القتال وما نقلوا الأسباب والدوافع والكواليس، فلذلك تشوف هذا الأمر ولد لنا شبهة أن النبي كان دمويا، وإلا لو جاتنا كل التفاصيل المرتبطة بهذه الحروب لما وقعت هذه الشبهة ولما حصل عندنا هذا الإشكال. لكن القرآن الكريم عندما ينقل السيرة يضع إصبعك على الجرح، لا ينقل إلا الأمور المهمة التي يتحقق بها غرض القرآن، وهو ماذا؟ شنو هو؟ الهداية. فينقل الأمور المهمة من السيرة التي تفيدك في جانب الهداية. فلذلك المصدر الأول من مصادر السيرة هو القرآن الكريم. فمن أراد أن يطلع على سيرة نقية صافية، أولا عليه أن يبدأ بماذا؟ بالقرآن الكريم. هذا المصدر الأول. المصدر الثاني للسيرة هي أحاديث أهل البيت عليهم السلام. عندنا كم هائل من أحاديث العترة الطاهرة تحكي سيرة النبي صلى الله عليه وآله، وتنقل لنا أحداث سيرته الطاهرة. والبعض جمع هذه الأحاديث في كتب مستقلة مثل كتاب السيرة النبوية برواية أهل البيت عليهم السلام، كتاب من 3 مجلدات. هذه الأحاديث لماذا هي مهمة؟ لأنها من أهل بيت العصمة الذين لم يتأثروا لا بالبلاط كما تأثر غيرهم، ولا بتشويشات الزنادقة وبني إسرائيل وغيرهم، لا، نقلوا السيرة كابرا عن كابر. فلذلك كان ما نقلوه من السيرة هو الرواية الأصح. بل إذا ننظر في أحاديث أهل البيت نجد أنهم كانوا ناظرين إلى السيرة المحرفة، فكانت أحاديثهم في مقام تصحيح ما روي محرفا عن النبي صلى الله عليه وآله. نجيب مثال، مثلا عندنا حديث يذكر في السيرة اسمه حديث العرنيين، معروف. العرنيين جماعة جاءوا النبي صلى الله عليه وآله، مرضى كانوا، فالنبي جعلهم في مكان مع إبل وأمرهم أن يستشفوا بهذه الإبل بشرب ألبانها. لما
رجعت صحتهم، تعافوا، قتلوا الراعي وأخذوا الإبل. فالنبي أرسل خلفهم، ألقي عليهم القاب، جاء بهم. ماذا فعل؟ هذه رواية مالك ابن أنس، قال فقطع أيديهم وأرجلهم، هذه البداية التسخين. ثم سمل أو سمر أعينهم.
شنو يعني؟
يعني أخذ حديد محمات مسمار وأخرج أعينهم، ثم ألقي بهم في الصحراء، فكان الرجل منهم من شدة العطش يجعل لسانه على الرمل. رواية مرعبة، واقعا مرعبة جدا. داعش ما وصلوا لهالدرجة. هذه الرواية كانت موجودة في زمن الأئمة عليهم السلام. كان الإمام، رواية، كان الإمام علي بن الحسين ينكر حديث أنس في اللقاح، وهذا الحديث يقصد هذا الحديث، ينكر ويشنع عليه هذا الأمر. مثلا رواية معروفة، إذا تابعت فيلم الرسالة يجيبوه بعد أيام، طبعا أيام المولد، أنه كيف شرع الأذان، فلان رأى الأذان وفصوله وين؟ وين؟ في المنام. الإمام الصادق يسمع هذا الشيء، قال كذبوا لعنهم الله، إن دين الله أعز من أن يرى في المنام. يكذب هذه الحادثة. وهكذا عندنا روايات كثيرة تصحح مشهورات السيرة التي كانت في ذلك الزمن. ومما يلحق بأحاديث المعصومين شعر أبي طالب عليه السلام. أبو طالب له شعر كثير، في هذا الشعر، في قسم كبير من هذا الشعر أرخ لسيرة النبي صلى الله عليه وآله قبل الهجرة. ولعل أفضل مصدر وأدق مصدر لأحداث ما قبل الهجرة شعر أبي طالب عليه السلام. لذلك ورد عن أمير المؤمنين عليه السلام وبقية أهل البيت أنهم كانوا يأمرون الشيعة بتعلم شعر أبي طالب وبتعليمه لأولادهم. ليش؟ لأن فيه علما جما. وقضايا كثيرة من السيرة لا وجود لها إلا في شعر أبي طالب. فلذلك المصدر الثاني هو أحاديث المعصومين عليهم السلام. المصدر الثالث والأخير، صلوا على محمد وآل محمد. المصدر الثالث هو كتب التاريخ والسير والمغازي، وهي كتب مشحونة بذكر سيرة النبي صلى الله عليه وآله، بل التفاصيل الدقيقة لأحداث السيرة. لكن المشكلة، كل المشكلة في هذه الكتب، كل ما ذكرناه في المقدمة حول التحريف والتشويش والتزييف والتبديل والتغيير هو في هذه الكتب. لذلك التعامل معها لا بد أن يكون تعاملا حذرا جدا. هذه الكتب فعلا تحتاج حذر في التعامل معها. نعم قد تحوي جواهر من السيرة، لكن جواهر بين أحجار، بل بين أشواك. والإنسان إذا أراد التعامل مع هذه الكتب لا بد أن يكون حذرا جدا. زين كيف يكون حذر؟ أولا لابد أن يعلم أن ما ورد في هذه الكتب هو محكوم بالمصدر الأول والثاني. كتب التاريخ محكومة بنص القرآن، مو هي حاكمة في القرآن، لا، الأصل من السيرة ما ورد في كتاب الله وما صح عن المعصومين عليهم السلام. فلذلك من الخطأ أن يقرأ الإنسان أو أن يبدأ بقراءة السيرة من وين؟ من كتب التاريخ والسير، دون أن يكون قد قرأ السيرة النبوية في القرآن وفي أحاديث أهل البيت عليهم السلام. هذا خطأ منهجي. لا، أولا يبدأ بالقرآن وبالأحاديث ثم يقرأ السيرة الموجودة وين؟ في كتب التاريخ. هذا واحد. اثنين، أيضا عندما يقرأ هذه السيرة لا بد أن تكون عنده آليات النقد، أحاديث السيرة التعامل معها له علومه، أدوات التاريخ، أدوات علم الرجال، علم الدراية، أدوات التعامل مع النص التاريخي. ما ممكن الإنسان يقرأ دون أن تكون عنده هذه الأدوات. قلنا لأن الكتب هذه مشكلة، لذلك أفضل شيء أن يرجع الإنسان للمصادر المنقحة، يعني الكتب التي ذكرت الأخبار التاريخية المتعلقة بالسيرة والتي نظر أصحابها إلى المصدر الأول والثاني، اللي من أهمها مثلا في وسطنا كتاب الصحيح من سيرة النبي الأعظم صلى الله عليه وآله للسيد جعفر مرتضى العاملي، من الله عليه بالصحة والعافية، الرجل مريض ويسألكم الدعاء جميعا. فلذلك الإنسان لا بد إذا أراد الاطلاع على سيرة النبي صلى الله عليه وآله أن يكون عنده هذه الخارطة العامة للتمييز بين هذه المصادر، خصوصا وأننا أمام مسؤولية. شنو هي؟ أمام إيصال سيرة النبي للأجيال القادمة. مو أنا فقط دوري أن أحدث الناس بسيرة النبي، أنت كولي أمر، كأب، دورك أن تنقل هذه السيرة لمن؟ لأبنائك، أن تسلم المشعل للأبناء، أن تعرفهم بالسيرة الصحيحة النقية الواضحة لنبيهم صلوات الله عليه وآله. فلذلك الإنسان لا بد هو أن يسعى لتحصيل معرفة كاملة لهذه السيرة. نسأل الله عز وجل أن يوفقنا لما يحبه ويرضاه، وأن يجعلنا من المتبعين للنبي المصطفى صلى الله عليه وآله، ومن المقتفين لأثره، والسائرين على سنته، وأن يرزقنا في الدنيا زيارته وفي الآخرة شفاعته، وأن نحشر معه مع محمد وآل محمد.